صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أمنك بأمان في حلقة جديدة بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديما. عناوين حلقة اليوم: في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، هل تبقى الحقيقة مطمورة تحت الركام؟ تفلت الأسعار وفرض الضرائب، عيب وكفى. النيجر والساحل الإفريقي، عد والانقلابات تتواصل. في مكتبة العميد قصة عيد الأمهات، من احتفل به أوله؟ خدني.
خدني على تلات هالحلوين، خدني على الأرض اللي ربتنا انساني، على حفاف العنب والتين، شلحني على ترابات ضيعتنا. خدني زرعني بأرض لبنان، أرض لبنان، بالبيت يلي ناطر التلي، افتح الباب وبوس الحيطان وارجع تحت أحلى سماء، وصل وارجع تحت أحلى سما، وصلي وصلي.
أهلا بكم من جديد. في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، بقي السؤال مطروحا: هل ستكشف الحقيقة أم تبقى مطمورة تحت الركام؟ دعونا نستهل مع المشهد السياسي وما يوقعه الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لليوم بدنا نحكي عن 3 سنوات على الانفجار الغير مسبوق والانفجار الأبشع والأقصى في العالم بعد ناكازاكي وهيروشيما، هو انفجار مرفأ بيروت. هذه القضية يجب التعاطي معها على أنها قضية إنسانية بامتياز وقضية وطنية بامتياز وقضية وطن، لأنه ما تعرض له لبنان في 4 من آب هو عمليا اعتداء يوازي السياسات التي تعتمد عادة في محو أوطان عن خريطة العالم. بالتالي خطورة ما حصل أنه بعض من يعمل خلف الستار حاول الدفع لأخذ القضية إلى مسارات الاشتباك الداخلي عبر إما إلباس ثوب التسييس أو إلباس ثوب الانقسام الطائفي والمذهبي، وصولا إلى الدخول مباشرة إلى أهالي الشهداء والجرحى وإلى الذين خسروا ممتلكاتهم، والعمل على قسمتهم وتفريقهم لعلهم في ذلك يضيعون الحقيقة. الأساس في هذه القضية تبدأ في القضاء وتنتهي في القضاء، وعلى القضاء أن يكون سيد نفسه وأن يصنع استقلاليته بنفسه، وبالتالي أن يمسك هذه القضية وأن يسير بها إلى نهايتها مهما كانت النتائج ومهما تضمنت من حقائق قد ربما تضع لبنان أمام تحديات كبيرة وخطيرة جدا. في هكذا قضايا لابد من قول الحقيقة كما هي من دون مواربة ومن دون نقصان، وبالتالي على الجميع أن يتعاون للوصول إلى هذه الحقيقة. الكثير من الملاحظات توضع على مسار هذه القضية وكيفية إدارتها قضائيا وكيفية إدارتها وطنيا، ولكن بالنتيجة لابد من الوصول إلى القرار الحاسم. هذا القرار الحاسم يقول بأن عند وقوع هذا الزلزال الكبير الذي ضرب لبنان، كل لبنان، كان هناك اجتماع استثنائي للحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الدولة، واتخذت قرار بإحالة القضية على المجلس العدلي. إحالة هذه القضية على المجلس العدلي يعني الهدف منه الوصول إلى قرائن وأدلة وبالتالي إلى أحكام مبرمة غير قابلة للاستئناف أو الطعن. فداحة المصيبة وخطورتها لأنه عرضت أولا كما قلت الأمن القومي اللبناني لخطر كبير، دمرت عاصمة لبنان، دمرت مرفأ لبنان الذي هو الشريان الحيوي الأساسي الذي يتكل عليه الاقتصاد اللبناني، وهو شريان حيوي أساسي تاريخي منذ استقلال لبنان لمرفأ بيروت، دور أساسي على صعيد المنطقة كصلة وصل بين الشرق والغرب، كمحطة أساسية من المحطات العبور باتجاه الدول العربية وغير الدول العربية. لبنان كان يستفيد كثيرا على المستوى الاقتصادي والمالي من موقع مرفأ بيروت، وبالتالي تدمير هذا المرفأ هو يعني تدمير آخر شرايين الاقتصاد اللبناني. بما أن هذه القضية أحيلت إلى المجلس العدلي ومن دون الدخول في مسألة تعيين المحققين العدليين ومن ثم تنحيهم أو توقفهم عن العمل، وهذه المسألة لا أريد الدخول فيها، أنا من الذين يقولون أنه لابد على المحقق العدلي من أن يصوغ قراره الظني وفقا للمعطيات التي تجمعت بين يديه، وهي معطيات كثيرة وكثيرة جدا ومهمة ومهمة جدا، وأهمها التقارير التقنية التي أعدتها الأجهزة العسكرية والأمنية وأجهزة دول صديقة، وبناء على كل الوثائق والمعطيات التي تجمعت لدى المحقق العدلي وبناء على من استمع إليهم بعيدا عن الأضواء، وهكذا يجب أن تكون الأمور وهكذا كان يجب أن تستمر الأمور، بحيث لا يدفع بالقضية إلى الإعلام، لأنه مقتل القضايا المماثلة لقضية انفجار مرفأ بيروت هو التعاطي معها عبر وسائل الإعلام، لأنه كما نعلم أيضا الإعلام في لبنان منقسم، ليس منقسم ثنائيا يعني للأسف، إنما هناك اتجاهات مختلفة للقيمين على وسائل الإعلام في لبنان. بالتالي خروج القضية إلى الإعلام والتعاطي بها عبر الإعلام أيضا أضعف إلى درجة كبيرة. باعتقادي بعد 3 سنوات يجب عدم الانتظار، بإمكان المحقق العدلي إصدار القرار الظني فتصبح القضية بعهدة المجلس العدلي الذي يباشر جلسات المحاكمة، وفي هذه جلسات المحاكمة يتم الاستماع إلى الجميع بلا استثناء، لأن الجميع بلا استثناء حينها يصبح ملزما بالمثول أمام المجلس العدلي، وبالتالي هو الذي يقدر من هو المذنب ومن هو غير المذنب، وهو الذي يقدر هل ما حصل في مرفأ بيروت هو عمل داخلي إهمال أو عامل خارجي يريد شرا بلبنان؟
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
مجدك باقي مهما الريح تعصف بالعنالي، هاي الصيف بتسيح وتلجع الآلال. مجدك باقي مهما الريح تعصف بالعنالي، هاي الصيف بتسيح وتلجع الآلال.
شمس الحرية مزروعة كل شمس الحرية مزروعة كل الحفافي،
صوت الحق بالليل عم يسطع بالزمان. مجدك باقي مهما الريح تعصف بالعلالي، غيم الصيف بتزيح وبترجع الأعياد.
دلجك نار بوقت النار أيام المخاطر، عزك بر ورعد يضرب
جك نار بوقت النار أيام المخاطر، عزك برق ورعد يهدر بالمسافات. مجدك باقي مهما الريح تعصف بالعلالي، غيم الصيف بتريح وبترجع الحياة.
حب وشمس وحور وفي بأيام السلام، توقع شمس تزلت الأرض نجرح
شمس وحور وفي بأيام السلام، توقع شمس تزلت الأرض نجرح الكرامات. مجدك باقي مهما الريح تعصف بالعلالي، غيم الصيف بتزيح وبترجع الحياة. مجدك باقي مهما الريح تعصف بالعلالي، غيم الصيف بتزيح وبترجع الحياة. مجدك باقي مجدك باقي مجدك باقي مجدك باقي مجدك باقي
تفلت الأسعار وفرض الضرائب عيب وكفى، مقال يوقعه الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب في مجلة الأمن العام ويكتب قائلة: ملاحظة وحيدة نسوقها إلى المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة، ملاحظة وحيدة، عيب وكفى، أقصى طموحاتنا أن تكف عن توزيع البيانات الرسمية وتهديد المحتكرين والمستفيدين، أقصى الطموحات أن تقول هذه المصلحة لنفسها، عيب وكفى. لم يعد لمراقبتهم هدف، ولا لزرع الأحياء والمحلات بمفتشيهم الوهميين قيمة، ولا لمكافحتهم الغلاء جدوى، ولا لمنعهم الغش منفعة، ولا لضبطهم بالجرم المشهود تجارا تجاوز الأسعار الرسمية بالليرة أشواطا ومسافات ضوئية بالدولار في بيع سلعهم. نريدهم فقط أن يتوقفوا عن ادعاء كل ذلك وأن يقولوا لأنفسهم عيب وكفى. لن نريدهم أن يجروا التحليل المخبري على الإنتاج الصناعي والغذائي المستورد والمحلي. لن نريدهم أن يساهموا في إخراج لبنان من الفوضى الاقتصادية التي أوقعته فيها السياسة الرسمية للدولة. المستهلكون المغلوبون على أمرهم الذين دفعوا ويدفعون أسعارا مضاعفة ثمنا لسلعهم الرئيسية يعتبرون النشاط الإعلامي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد تشفيا وإهانة وتضليلا. هم ربما يقولون لكل ما يتجاوز كفى، لكنهم لا يمكن أن يوافقوا على المتاجرة بقضيتهم وادعاء الحرص على مصالحهم. كلنا يعرف حجم وزارة الاقتصاد وإطار تحركها، نعرف أنها في هذه الأيام مسحة، لا نطلب منها إلا أن تلتزم الصمت بدلا من إطلاق التصريحات والبيانات التي لا نفع منها سوى ذر رماد في العيون. الكل يعرف بما فيهم وزارة الاقتصاد أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى ارتفاع معدلات الفقر والتشرد في المجتمع، كما يؤدي إلى زيادة الجريمة، ولنا منها أمثلة عديدة كل يوم، إضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية وانتشار الرذيلة بكل مشتقاتها. مع كل المسؤولية التي يجب أن تتحملها وزارة الاقتصاد، تطل علينا حكومة تصريف الأعمال كل فترة لبل كل يوم بزيادة الأعباء الضريبية والرسوم وزيادة الدولار الجمركي وإلى آخره. يتابع الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب كاتبا إن فرض الحكومة للضرائب والرسوم يهدف إلى تمويل خزانتها بهذه الطريقة لتغطية عجزها الموغل في القدم ولتمويل إداراتها وخدمتها العامة ولدفع الرواتب والأجور لموظفيها المضربين عن العمل بسبب أو بغير سبب. هذا الأمر يحدث منذ إنشاء الكيان اللبناني وحتى اليوم. كل هذه الأمور أثرت سلبا وبشكل كبير على المجتمع، فقد ازدادت تكاليف المعيشة على المواطنين وانعكست على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كذلك يؤثر الارتفاع العشوائي للضرائب على القطاعات الاقتصادية مثل الشركات والمؤسسات الصغيرة، مما سيؤدي إلى خسائر وإغلاق بعض الأعمال. إن رفع الضرائب والرسوم من يتابع الصحفي الاقتصادي عصام شلهوب يمكن أن يؤثر أيضا على المواطن المفلس الذي لديه صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية، فقد يجد صعوبة في سداد الضرائب والرسوم المفروضة عليه، مما يزيد من مشكلاته المالية ومن احتمال الدخول في دوامة الديون التي لا تتوقف. قد يؤدي رفع الضرائب والرسوم كذلك إلى خفض نسبة الدخل المتاحة للمواطن المفلس، وقد تتضرر قدرته على تلبية احتياجاته الأساسية مثل السكن والطبابة والتعليم، مع ممارسات وزارة الاقتصاد تجاه تفلت الأسعار وموقف حكومة تصريف الأعمال من فرض الضرائب والرسوم. يجب أن يتم تحليل الوضع بحذر، لأن الاحتجاج والاحتقان الذي يغلي في الصدور ربما يتطور بحسب خبراء علم الاجتماع إلى ثورات تطالب بتغيير النظام السياسي. التوقيع عصام شلهوب، تفلت الأسعار وفرض الضرائب عيب وكفى.
أرضك شعبك كلهم بيعيدك يا وطني، غنوا أرزك جيشك كلهم بيعيدك يا وطني، غنوا يا وطني للغاصب قلو ترابك رح مندافع عنه، يا وطني للغاصب قلو ترابك رح مندافع عنه.
استقلالك يا وطني كانوا مائي ورح بيضل، عزمك وحده يا وطني رح بيخلي الهم
يفل الغاصب عن لبنان،
يفل الغاصب عن لبنان.
عجبالك منصوبي ما بيه الزهب وبالريح، عزنود رجالك مكتوبي كلمات نقراها مليح.
أرزي عجبالك منصوبي ما بيه الزهب وبالريح، عزنود رجالك مكتوبي كلمات نقراها مليح.
مكتوب بعزم وإيمان نحن رجالك يا لبنان، عالرأي جيشك سهران رح بحقق حلمه حلمك.
يفل الغاصب عن لبنان،
يفل الغاصب عن لبنان.
أرضك شعبك كلهم بيعيدك يا وطني، غنوا أرزك جيشك كلهم بيعيدك يا وطني، غنوا.
استقلالك يا وطني
كانوا باقي ورح بيضل، عزمك وحده يا وطني رح بيخلي الهم
يفل الغاصب عن لبنان،
يفل الغاصب عن لبنان.
الروح ترخص لك تايبقى مجدك عالي، فوق النجمات منكتب لك اسمك لبنان الغالي.
يا وطن الروح ترخص لك تايبقى مجدك عالي، فوق النجمات منكتب لك اسمك لبنان الغالي.
يحكي تاريخ الأوطان عنك يا أحلى البلدان، جنودك عحدودك فرسان وشعبي يا هالكوني إلك.
فل الغاصب عن لبنان،
يفل الغاصب عن لبنان.
شعبك
كلهم بيعيدك يا وطني، غنوا
أرزك جيشك كلهم بيعيدك يا وطني، غنوا
يا وطني للغاصب.
للغاصب قله ترابك رح مندافع عنه. يا وطني للغاصب قله ترابك رح مندافع عنه.
استقلالك يا وطني كانوا باقي ورح بيضل عزمك وحده. يا وطني رح بيخلي الهم يفل
يفل الغاصب عن لبنان
يفل الغاصب عن لبنان.
النيجر والساحل الإفريقي، عدوى الانقلابات تتواصل. هذا العنوان في الواقع شغل وسائل الإعلام العالمية. ماذا يجري في الساحل الإفريقي وماذا يجري في النيجر؟ دعونا نتابع معا تحليل الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
منذ حصول الانقلاب في النيجر وجدت باريس نفسها في عين العاصفة، ومع هذا الانقلاب يتواصل المسلسل الذي يستهدف الحضور الفرنسي في منطقة الساحل. وهذا المسلسل بدأ مع انقلابين عسكريين في مالي وبوركينا فاسو، وأفضى الانقلابان إلى رحيل قوة برخان من الأولى وقوة الكوماندوس من الثانية. حتى اليوم لم تعمل السلطة الفرنسية أو العسكرية حديث العهد في نيامي إلى طلب رحيل القوة الفرنسية المكونة من 1500 رجل، ولكن المزاج الشعبي يطالب خروج المستعمر السابق. وبعكس فرنسا التي يتنامى الشعور المعادي لها في النيجر، فإن المظاهرات والتجمعات الشعبية والشعارات ظلت بعيدة عن الأطراف الأمريكية والألمانية والإيطالية. ويقدر أن الأسباب الرئيسية متشعبة، إذ أن من بينها ما يتناول الإرث الاستعماري الذي ما زال ملتصقا بالوجود الفرنسي، ومنها وفق القراءة الفرنسية الرسمية مرتبط بالدعاية المعادية التي تقوم بها روسيا وتأليب الرأي العام ضد فرنسا، ليس فقط في النيجر وإنما أيضا في مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وغيرها من مناطق النفوذ الفرنسية السابقة. المهم هنا هذا الاستهداف للوجود الفرنسي وهذا الانحصار والضعف الذي يلحقان بالحضور والقوة والنفوذ الفرنسي في أفريقيا، إلى درجة يمكن القول أن العصر الفرنسي قد ولى، وعلى الأقل أن العصر الذهبي بدأ بالأفول وبدأ العد العكسي لخروج متدرج للفرنسيين من أفريقيا. والرئيس ماكرون نفسه كان أعلن مرة أمام الجالية الفرنسية في الجابون انتهى عصر فرنسا أفريقيا. وأحيانا يتكون لدي حسب قول ماكرون شعور بأن الذهنيات لا تتطور بوتيرة تطورنا. عندما أقرأ وأسمع وأرى أنه ما زالت تنسب لفرنسا نيات ليست لديها ولم تعد لديها. وكان ماكرون قال أيضا أن عصر الحديقة الخلفية لفرنسا في غرب أفريقيا انتهى، ودعا إلى شراكات جديدة في القارة بعيدا عن علاقات مفهمة وعن دعم القادة الحاليين. كانت محاربة الإرهاب الباب الذي عادت منه فرنسا إلى غرب أفريقيا وتحديدا دول الساحل والصحراء. أكمل الرئيس ماكرون ما كان بدأه سلفه الرئيس هولاند، وعمل على توسيع حجم وجود فرنسا العسكري، وجعل تدخله في دول الصحراء والساحل من مرتكزات سياسته الخارجية. لكن التنظيمات المتطرفة وفي مقدمها داعش والقاعدة وسعت نشاطها وسيطرت على مناطق تمتد من بوركينا فاسو إلى مالي والنيجر وتشاد، وتراجعت سلطات الحكومات إلى حدود العواصم، وبدأت حالة الفشل السياسي والاقتصادي ترتفع وتتسع وتتحول إلى ظاهرة قوية عابرة لحدود الدول. ولد خطاب شعبي عنيف يرفع وتيرة العداء لفرنسا ويتهمها باستعمال أحلاقات إرهابية زريعة من أجل ذهب مقدرات هذه الدول. وتقدمت نخب ذات ميول يسارية إلى فتح ملفات الماضي الاستعماري الفرنسي في أفريقيا. الحرب الروسية على أوكرانيا ودعم دول الناتو لأوكرانيا دفع روسيا إلى توسيع جبهتها وفتح محور للحرب في أفريقيا. مقابل الحملات الشعبية الواسعة التي تدعو إلى خروج فرنسا من أفريقيا، هناك موجة مضادة تزداد اتساعا، وهي الموجة التي ترحب وتطالب بالوجود الروسي في دول الصحراء والساحل. وجود عناصر فاغنر الروسية في هذه الدول وفي جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية موزمبيق لم يعد سرا، بل هو بارز في الأماكن الحيوية والمهمة مثل المطارات والمناجم وبعض المعسكرات وحتى في بعض الدوائر الحكومية. واليوم هناك صراع على النفوذ الاقتصادي والأمني في القارة الأفريقية. الصين موجودة بقوة ولها قبول كبير في وسط القارة وجنوبها. روسيا تتحرك أمنيا وعسكريا عبر توسيع وجود قوات باغنر في دول الساحل والصحراء وشمال أفريقيا. أما الولايات المتحدة فلا وجود اقتصاديا مؤثرا لها في القارة. قدمت في البداية دعما للقوات الفرنسية لمقاومة الإرهاب، لكنها قللت من ذلك الوجود بعد تراجع الفرنسي. الحرب الروسية الأوكرانية ستسهم في توسيع وتصعيد المواجهة بين روسيا وفرنسا على الساحة الأفريقية، ولن تتردد روسيا في توظيف الحماس الشعبي الداعم لوجودها على التراب الأفريقي. أفريقيا منطقة فراغ من نوع جديد، على سطحها وفي جوفها ثروات طائلة، والطاقة النظيفة المتجددة هي المحرك اليوم للأطماع الدولية، وأفريقيا لها إمكانات هائلة في هذا المضمار، وهو ما سيكون محركا للصراعات الدولية القادمة. مثلا النيجر لديها موارد طبيعية كثيرة، أولها اليورانيوم. وروسيا اليوم لها قبول كبير في جنوب القارة وغربها، في حين انفجر العداء الشعبي الواسع لوجود العسكري والاقتصادي والأمني لفرنسا. الانقسام الأوروبي أيضا يضيف قوة إلى الوجود الروسي في القارة الأفريقية. ولا ننسى هنا هجوم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني العنيف على فرنسا، وحديثها على الماضي الاستعماري لفرنسا في القارة الأفريقية ونهبها الذي لم يتوقف لثرواتها كما قالت. هذا يكشف الخلاف بين أطراف دول الاتحاد الأوروبي حول أفريقيا. ثم جاءت التطورات الأخيرة التي أفضت إلى انسحاب قوات برخان من مالي وقوة صبر من بوركينا فاسو، ووصول عناصر ميليشيا فاغنر إلى جمهورية وسط أفريقيا ومنطقة الساحل، والدعاية القوية المعادية لفرنسا، والمظاهرات التي تشهدها بين حين والآخر عدد من العواصم الأفريقية. كل ذلك يدفع السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في السياسات السابقة التي لم تعد منتجة. يضاف إلى ما سبق أن المنافسة الروسية والصينية والتركية أيضا فعلت فعلها، بحيث لم تعد فرنسا الآمر الناهي حتى في البلدان التي كانت سياساتها وأسواقها وموردها الطبيعية معقولة اللواء لفرنسا.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
لبنان دنيا حب ومواسم جانا آيات مضوية، لبنان نسمة أرز للدنيا هانا وللعز للنية،
لبنان دنيا حب ومواسم جانا وآيات مضوية، لبنان نسمة أرز للدنيا هانا وللعز للنية،
تخلق صلاة تتعب صلاة عشفافها المعمور، تخلق صلاة بتتعب صلاة عشفافها المعمور، من فوق جاي تزور يا قلوب خلتها بلبنان جنتها، يا قلوب خلتها بلبنان جنتها، وصوت جلي إلا هلا من أرض شوكة زهور، حراسها النصور من أرض شوكة زهور، حراسها النصور للمجد عليين،
لبنان دنيا حب ومواسم جانا وآيات مضويين، لبنان نسمة أرض للدنيا هانا وللعز للنية، لبنان دنيا حب ومواسم جانا وآيات مضويين، لبنان نسمة أرض للدنيا هانا وللعز للنية.
وصلت على لبنان هل علم الإنسان حب وعطى وإيه، وصلت على لبنان هل علم الإنسان حب وعطى وإيه، ولبنان شو لبنان ملعب حكاية نور، يا دهور عرفتها وقلوب غنتها، يا دهور عرفتها وقلوب غنتها، غناني سماوي
غنان دنيا حب ومواسم جانا وآيات مضوية، غنان نسمة ألف
الحب وموازن جانا وآيات مضوية وجنان ناس متقرز للدنيا أنا وللعز من جاي
من يومها خلقت الدنيا عنوانها العيش الهني
من يومها خلق الدنيا عنوانها العيش الهني
من يومها خلقت الدنيا عنوانها العيش الهني
من يومها خلق الدنيا عنوانها العيش الهني
دنيت جمال وخير غناني عتم الطير دنيا جمال وخير غناني عتم الطير بالحب مزروعة عالخصم ممنوعة بالحب مزروعة عالخصم ممنوعة كبرت الدنيا صغرت الدنيا لبنان قلبه كبير وبيحب غيره كتير لبنان قلبه كبير وبيحب غيره كتير لبنان قلبه كبير وبيحب شعبه كتير بيضل بابه شرع الكل الدنيا
لبنان دنيا الحب ونوازن جانا وآيات مدوية لبنان ناس متقرز للدنيا أنا وللعز مني
لبنان دنيا حب ونوازن جانا وآيات مدوية ناس متقرز للدنيا هانا وللعز
الدنيا. المحطة الأخيرة في مكتبة العميد، وفيها يتحدث العميد ركن المتقاعد أنونيس نعمي عن قصة عيد الأمهات ومن احتفل به أوله. نتابع هذه الفقرة
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمة.
عيد الأمهات أنشأه رامي السركيس واحتفل به لبنان ثم العرب. 80 عاما مضت على إنشاء عيد الأمهات في لبنان، وقد كان لبنان الدولة العربية الأولى التي افتتحت تكريم الأم فأقامت لها عيدا سنويا. ولم تكن الصحافة غريبة عن هذا العيد، إذ أن صاحب فكرة عيد الأمهات في لبنان هو رامي السركيس الوزير والنائب ونقيب الصحافة. أنشأ رامي السركيس هذا العيد عندما تولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة سنة 1942 في عهد الرئيس ألفريد نقاش. ويذكر المتصلون بأخبار تلك الأيام أن سركيس عندما تولى وزارة التربية أحدث حركة تناولت ناحيتين هما التربية والتعليم من جهة والفنون الجميلة من جهة ثانية، فاجتمع حوله رؤساء الجامعات والكليات والمدارس من الأبشنتور اليسوعي إلى دوج رئيس الجامعة الأمريكية إلى القسطنطينيوس السعد رئيس كلية الشويفات إلى المونسنيور مارون رئيس معهد الحكمة وغيرهم إلى العديد من الأدباء والفنانين أمثال مارون عبود وعمر فخوري وفؤاد حداد ومصطفى فروخ وأيسر جميل وجبريال بنور. وهكذا كانت وزارة التربية على اتصال وثيق برجال الثقافة والتربية، فضلا عن اتصالها الوثيق برجال الصحافة أمثال جبران تويلي ومحي الدين نصولي وجورج نقاش الذين كانت تربطهم بالوزير الصحافي زمالة ورفقة طويلة مشتركة. ونتجت عن ذلك تظاهرات ثقافية وفنية وتربوية كأسبوع الثقافة في لبنان وتدشين المتحف الوطني ورعاية عدد من المعارض ذات المستوى العالي رغم ظروف الحرب. وفي تلك الحركة اقترح رامي السركيس على رئيس الجمهورية ألفريد نقاش إحداث عيد الأمهات في لبنان، فصدر على الأثر المرسوم التالي: إن رئيس الجمهورية اللبنانية بناء على تصريح 26 تشرين الثاني 1941، ولما كانت الأم قوام الأسرة وبالتالي قوام الأمة، وبناء على اقتراح وزير التربية والفنون الجميلة، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يعتبر ثاني أحد من شهر أيار عيدا وطنيا باسم عيد الأمهات. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة إلى ذلك. صدر عن رئيس الجمهورية ألفريد نقاش، رئيس مجلس الوزراء أحمد الدعوق، وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رامي السركيس، مدير غرفة الرئاسة جورج حيمري. وما كاد هذا المرسوم يصدر حتى جرى تعميمه على مختلف الهيئات التربوية والمؤسسات العامة والخاصة، فاحتفل لبنان حكومة وشعبا بعيد الأمهات للمرة الأولى في ثاني أحد من أيار 1942 أسوة بكثير من دول العالم، حيث لا يزال الاحتفال بهذا العيد يجري في أيار. وقد شملت الاحتفالات جميع المحافظات اللبنانية، وكتبت قصائد ومقالات ودراسات تدور كلها على الأم. وقال نسير المرأة جرجين أولاباز: هذا اليوم من أسعد أيام حياتي. وظل لبنان من 1942 حتى سنة 1959 يحتفل بالعيد في الأحد الثاني من أيار، وفي أثناء ذلك أخذت عنه معظم الدول العربية فكرة هذا العيد، إلا أن اختيارها لم يقع على الأحد الثاني من أيار، بل عينت يوم 21 أذار عيدا للأمهات عشية عيد جامعة الدول العربية. وفي سنة 1960 قرر مجلس الوزراء اللبناني تقديم موعد الاحتفال إلى شهر أذار.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي.
للغار للمجد والجد ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد والجد ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
سنا بالحنين ونسانا عليك عن كل سنين، غمرنا بإيديك سنا بالحنين ونسانا عليك عن كل سنين، عن دمع الأمات وشهد اللي غاب، ونرجع على مجدك شرف السؤال.
للغار للمجد وشك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد وجهك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. أرضك وعد غالي وجبينك جبل، ويا أرزك العالي وكل شلح بطل. أرضك وعد غالي وجبينك جبل، ويا أرزك العالي كل شلح بطل. نادينا عقلبك نحن بيت النار، والأمل عدربك عز ما بينطال.
للغار للمجد وجهك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد وجهك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. غضبك جاي لليوم السعيد يا لبنان الجاي، لقينا العيد. غضبك جاي لليوم السعيد يا لبنان الجاي، رجعت السنون ورجع الربيع
وشك ما بينطر. كتبتك يا وطني بيدر الأبطال
للغار للمجد وشك ما بينطر. كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، وهذا تذكير بالعناوين. في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، هل تبقى الحقيقة مطبورة تحت الركام؟ تفلت الأسعار وفرض الضرائب، عيب وكفة، النيجر والساحل الإفريقي، عدوى الانقلابات تتواصل، في مكتبة العميد قصة عيد الأمهات، من احتفل به أوله. ختام حلقة اليوم، هذه تحيات المخرج جعطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. هذه الحلقة وكل حلقات أمنك بأمان تأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.